إنه لا يعرف اللغات الأخرى حتى يطلب منا الصلاة والدعاء بالعربية.
بني، تعال لنسافر معا حول الدنيا خلال دقيقتين، وتخيل أننا نريد أن نركب طائرة أو قطارا وندور حول الأرض دفعة واحدة. فلو سافرنا هذا السفر الخيالي ووصلنا إلى تركيا، سترى هناك الأمهات يرفعن أيديهن إلى السماء ويدعون لأبنائهن باللغة التركية. ولو وصلنا إلى ألمانيا، سنرى البنات والصبيان يسألون الله التوفيق باللغة الألمانية. ولو سافرنا إلى البلدان الأفريقية، نرى الناس هناك من ذوي البشرة السمراء يدعون الله بلغاتهم ولهجاتهم التي لا نعرفها أصلاً ويطلبون منه العون. ولو جلنا في العالم من أقصاه إلى أدناه، لوجدنا آلافاً بل مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال والشيوخ، كل واحد يدعو الله بلغته ولهجته. الله سبحانه عالم بخواطر قلوب جميع الناس، ويعلم كل ما يجول في خواطرهم وكل ما تنطق به ألسنتهم. عزيزي، بني، يا طاهر القلب، لا توجد لغة خاصة ليتكلم العبد بها مع ربه. فلو أردت الحديث مع ربك يمكنك ذلك بأي لغة شئت، بالتركية والفارسية والإنجليزية. فربنا الذي خلقنا مطلع بعلمه وقدرته على جميع لغات عالم خلقه بهذه العظمة، باستثناء الصلاة حيث يجب الإتيان بها باللغة العربية. أما قبل الصلاة وبعدها فيمكنك مخاطبة الله والدعاء بين يديه بأي لغة تشاء، بالفارسية أو العربية أو أي لغة أخرى. ولعل السبب في أن تكون الصلاة باللغة العربية هو أن يؤدي المسلمون صلاتهم بشكل واحد، متحدين يدعون ربا واحدا ونبيا واحدا ودينهم واحد. عندما يصلي المسلمون على اختلاف أجناسهم وأعراقهم بلغة واحدة وهي العربية، فسيظهرون ببنيان واحد وشكل موحد، ويدل ذلك أيضا على وحدة جميع المسلمين. واللغة العربية هي لغة القرآن ولغة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، هي لغة نهج البلاغة والصحيفة السجادية. فلو تعلمناها سيكون حظنا كبيرا في فهم القرآن وأحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. لذلك فعندما يطلب منا الله أن نصلي باللغة العربية فليس معنى ذلك أنه لا يعرف اللغات الأخرى. يقول القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو بكل شيء عليم. هو عالم بكل اللغات واللهجات، والناس أحرار في مخاطبة ربهم بأي لغة شاءوا ما عدا الصلاة.
أمي، هل الله في السماء حتى نرفع أيدينا عندما ندعوه؟
أحسنت بنيتي، سؤالك ينم عن فطنة ودقة، إنه لسؤال لطيف. الحمد لله أن سنحت لنا الفرصة لنتحدث مع الله. سأعرض بضعة أمثلة للإجابة عن سؤالك. عزيزتي، عندما تريدين التكلم أثناء الدرس في الصف ترفعين يدك ليسمح لك الأستاذ بالكلام، وعندما تذهبين إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام أو حرم السيدة زينب عليها السلام أو حرم الإمام الحسين عليه السلام تضعين يدك على صدرك احتراماً لهم. وعندما يذكر اسم الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه تضعين يدك الصغيرة الناعمة على رأسك كعلامة على حبك له واحتراما لمقامه العظيم. بنيتي، يتضح من هذه الأمثلة أننا نستفيد من أيدينا لأجل بيان حالاتنا وأوضاعنا، ولكل شكل وأسلوب في استخدام اليدين معناه الخاص. كذلك فإننا عندما نرفع أيدينا عند الدعاء إلى السماء نظهر بذلك حاجتنا ونطلبها من الله. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأينما تولوا فثم وجه الله، صدق الله العلي العظيم. فإذا رفعنا أيدينا إلى السماء عند الدعاء لا ندعي أن الله موجود في السماء فقط. في الواقع ليس هذا مقصودنا من رفع اليدين، بل إن مثل هذا العمل أكثر لياقة للدعاء، كما أن رفع قبضة اليد هو إعلان عن الجدية والقوة في وجه الأعداء، ووضع اليد على الصدر علامة على الاحترام. فإن رفع اليدين إلى السماء علامة على مناجاة الله والحديث معه. فعندما نرفع أيدينا إلى السماء نغدو بمظهر الفقير الذي يطلب حاجته من قوي قدير كريم وعظيم، ونحن بهذا العمل نريد القول لله تعالى: إننا محتاجون إليك ونطلب منك العون. واعلمي أنه حاضر جدا لدى القلب الصافي الذي تحملينه، وعند يديك المرتفعتين إلى السماء، وحاضر لدى شفتيك اللتين تدعين الله بهما، هو في كل مكان.